تعبان منهم سميت معاذ أبو الدرداء من بقية وابن مسعود وأنس وطلحة وحذيفة أبو طلحة وزيادة كان يأتيني وهو صائم فيقول هل عندكم طعام؟ زيادة وهو صائم من زادها ابن سعيد القطان قال فهما أو كم 13 راويا منهم شعبة وسفيان فهم يذكرها لزيادة لماذا قضاء صلاة يوم العيد لا يدخل تحت حديث من نام عن صلاة ونسيها ويصلى حين الكرة ولا توجب اليوم الثاني لأن هذا ليس نسيان إنما ما علموا بدخول العيد في ذلك الوقت فتصلى في وقتها القضاء وقلت في مسألة الذي أصبح مضطرا يعتقد أنه من شعبان كيف يجزئ الصوم وبرمي بي تنمية من الليل لأنه لم يعلم بدخول الشهر ما في ذلك الوقت والتكليف تابع للعلم فيكلف من حين عدد من ذلك الوقت فقلنا يقضيه أحوال لأنه لم يصل يوما كاملا فينبغي القضاء يقول لي يجيز تعليق النية كان يقول في آخر شعبان إذا كان غير رمضان فأنا صائم وإن كان شعبان فأنا مفطر من غير قول لو عدم في قلبه من غير أن يقول ذلك فلا بأس بسم الله الرحمن الرحيم نسأل هل يلزم النية هل يلزم النية لكل يوم على حدة أن يكفيه نية واحدة لشهر رمضان ولما يشترط فيه التتابع ما هو الذي يشترط فيه التتابع نعم كل يوم طيب رمضان متتابع أيضا من الصيام المتتابع ماذا صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل وكفارة الظهار فهل يكفي نية واحدة لشهر رمضان وللشهرين المتتابعين نعم سياتي المثال ذهب الجمهور وقيم الامام احمد في المشهور عنه والشافعي وابو حنيفه وروايه عن اسحاق ويجب النيه لكل يوم على حده قالوا لابد من كل يوم ان ينوي له نيه مفرده وعلموا ذلك بان كل يوم عباده مستقله ولذلك لا يفسد صيام يوم الاحد بفساد صيام الاثنين مثلا قالوا كل يوم عباده مستقله هو فسد صيام الاثنين لا يفسد صيام يوم الاحد دل على انها العباده وهذا العباده وذهب الامام مالك ورواه عن احمد بن فرع بن عقيل ورواه عن اسحاق ورجح ذلك شيخ الاسلام تيميه الى ان رمضان وما لحق به مما يشترط في التتابع تكفي النيه في اوله ما لم يقطعه العذر فيستأنف النية ما معنى ما لم يقطعه العذر يعني جاء مرض أو سفر انقطع أياما ثم رجع يصوم فيستأنف النية بما بقي المقصود في هذا أن الشخص جاءه رمضان عزم من بداية أن يصوم الشهر كاملا فهذه النية تكفيه النية كاملة من أول الشهر تكفيه لكل يوم وهذا القول والراجح فقد رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله ويدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وأيضا هو عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة قال شيخ الإسلام رحمه الله وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه لا يمنع كونه عبادة واحدة لا يمنع كونه عبادة واحدة كالحج يعني يرد على من قال هو كل يوم عبادة مستقلة لا بد لها من نية لأنك إذا أفطرت يوم الاثنين لا يضر ذلك اليوم الأحد، إذا فسد يوم لا يفسد الثاني. فرد عليه شيخ الإسلام لأن هذا لا يدل على أنها ليست عبادة واحدة كالحج، وإن إذا بطلت بعض أعماله لا يبطل الحج كاملا إذا استطيع تدارك ذلك. قالت الحج فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعي، ثم لو كسر الطواف لكونه على غير طهارة أو قد اخترق الحجر ونحو ذلك لم يتعدى الفساد إلى غيره، ومع هذا فهو عبادة واحدة. انتهى المراد. يعني الحج يشتمل على هذه الأمور كلها، الطواف والسعي والإحرام والوقوف، وإذا فسد الطواف بكونه طاف على غير طهارة عندما يشترط الطهارة أو اخترق الحجر، الحجر وليس الحجر، اشكلوها الحجر، مو مقصود بالحجر ذات البناء الذي جوار الكعبة يسمى الحجر، فذاك المكان لابد أن يطوف من خلفه لأنه بني على قواعد إبراهيم، الحجر ذاك مبني على قواعد إبراهيم فيطاف من خلفه، فلو اخترقه وطاف بينه وبين الكعبة فسد طوافه، لابد أن يكون الطواف من خلف الحجر. قال ونحو الطيب، وتظهر صورة الخلاف في صورة وهي ما إذا نام المكلف من قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فهذا قول الجمهور لا يجزئ صوم ذلك اليوم، وهذا القول الثاني والصحيح يجزئ والله أعلم. يعني هذه صورة الخلاف تظهر في هذه المسألة، الإنسان نام من قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهل صومه لليوم المقبل صحيح؟ لا. فعلى القول بأن النية لابد أن تكون من الليل لكل يوم نية مفردة على حدة، فيقال لا يجد هذا الرجل أن يصوم على اليوم لأنه لم ينوي من الليل، من على قول الجمهور. وعلى القول الثاني أن النية واحدة تكفي من أول الشهر يجزى، صحيح أنه يجزى. لكن إذا تناول السحر يجزع النية لأنه ما تستحر من أجل الصوم، لأن النية محلها القلب وليس التلفظ بها مشروعا، التلفظ بها من البدع. الله المستعان. مثلا إن نوى من النهار صوم الغد، يعني في النهار عزم أن يصوم غدا مثلا في العصر أو في الظهر، قال غدا فأصوم، هل يجزئ هذه النية أم لابد أن يعيد النية في الليل؟ من عنده جواب؟ يجزئ هذه النية؟ فكيف إذا كان قد نسي طوال الليل وهو ما يذكر الصوم؟ ها؟ أشفع صوتك؟ ما قطع النية تقصد؟ طيب، يعني ما زال مستصحبا النية لم يقطعها. المسألة قولان، الأول أن ذلك لا يجزئه، ورواية عن أحمد فقد قال في رواية حنبل يحتاج الرجل في شهر رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام من لم يجمع الصيام من الليل. الثاني يجزئه ذلك إلا أن يكون نقض النية بعد ذلك، وهذا هو الراجح، ويدل عليه أمام قوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال بالنيات. وأما استدلالا بالحديث فقد تقدم أن الصحيح فيه الوقف، ومع القول بصحة رفعه فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن قوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ليس بنص، فإن من نوى النهار واستصحب النية للفجر فقد أجمع الصيام من الليل، لأن الإجماع أعم من أن يكون مبتدئا أو مستصحبا ذكرا أو حكما، فالذي عزم على الصوم من النهار حتى وإن غفل إلى طلوع الفجر وهو غافل ثم ذكر، فالغافل ليس كالناقض الذي ينقض النية يقول خلاص ما سأصوم، عزم على عدم الصوم، والغافل والساهي يكون على نيته الأولى لكنه غافل، لو ذكر تذكر، لو قيل له ستصوم غد سيقول نعم، هذا سمى قبل النية حكما وإن لم يكن ذكرا، فهو مستحب قبل النية في الحكم وإن لم يكن في الذكر، ليس في ذكره الصيام ما زال في حكم من هو مستحبا. قول لأن الإجماع أعم من أن يكون مبتدأ أو مستحبا، مبتدأ أو مستحبا، يعني الإجماع يعني على الصوم، العزم على الصوم، قد يكون مبتدأ من الليل، قد يكون مستصحبا من النهار، وقد يكون الاستصحاب ذكرا، أي ما زال ذاكرا، ما زال ذاكرا لنيته، أو حكما يكون قد غفل وتعالى ولكن ما زال على نيته الأولى. فالصحيح أنه ما يزال على نيته ويجزره الصوم على النية المسبقة. مسألة إذا نوى بالليل الصوم ثم أكل أو شرب أو شرب أو جامع قبل طلوع الفجر، فهل تبطل نيته؟ ما الجواب؟ تبطل النية ولا؟ لماذا ما تبطل؟ أن العزم على الصوم منته من بعد الفجر، ولا تعلق للأكل والشرب في ذلك الوقت برفض النية. الذي عليه أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية ونص عليه الشافعي أنها لا تبطل نيته لعدم وجود دليل على إبطال نيته، وهذا القول الصحيح لما تقدم إنما الأعمال بالنيات، ولأنه ما زال مستصحب لنيته وإن أكل أو شرب، لأن الأكل والشرب لم يقع في وقت الصيام إنما وقع قبل الصوم. مسألة إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها، ما الحكم بها؟ مثلا امرأة حائض تنوي أن تصوم غدا والدم ما زال يقطر منها، ما زال فيها دم، ما انقطع دم الحيض، ما يجزيها هذه النية؟ ما زالت حائضا فلا يجزيها النية، أو من عند جراحة؟ يعني إن كانت من عادتها تعلم أنه سينقطع مع الفجر مثلا أو قبل الفجر، تعلم أنه من عادتها أنه سينقطع، فلا بأس أن تريح النية، وإن لم يكن لها عادة فتبقى على الوصف لأنه ما ليست لها عادة أو قرينة تدل على أنها ستطهر. فقلنا إن كانت لها عادة وقد عرفت من حالها الطهر قبل الفجر فتصح نيتها، وإن كانت مبتدأة أي بدأ الحيض في ذلك في تلك السنة، أو لم يكن لها عادة أي عادتها غير منضبطة، تأتي أحيانا في وقت وتتأخر في وقت، فلا تصح لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة والله أعلم. طيب مسألة، من قال سأصوم غدا إن شاء الله، هل هذه تعتبر نية معلقة بالمشيئة؟ سأصوم غدا إن شاء الله، هل هذه نية؟ يعني إن كان متبركا بالمشيئة فهذا هو الذي ينبغي، فلا تقول لنا شيء إن كان ذلك غدا إلا إن شاء الله. وأما إن كان مترددا ما قد عزم فهذه لا تعتبر نية، لأن النية هي العزم والإرادة، النية هي العزم والإرادة، وهذا ما زال متردد. قال إن كان مراده الاستعانة بالتعليق على المشيئة لتحقيق مراده فصيامه صحيح، وإن كان مترددا لا يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصح، لأن النية لا بد لها من الجزم. مسألة، من نوى الصوم قبل الفجر ثم جنى، من يجيب عن هذه المسألة قبل أن نقرأها؟ نوى أن يصوم ثم أطاله الجنون، ما يصح الصوم؟ نعم يصح الصوم عن ثلاثة من المجنة، وإذا أفاق وتقوى وقت من اليوم يكمل الصوم. طيب نعم، إذا أفاق أكمل، إذا كان جزءا من النهار أكمل، أما إذا يوم أغنى جنة طوال اليوم فلا يجوز الصوم، وليقضي إذا جنة من قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس يوم كامل أو مجنة، هل يقضي ولا لا يقضي؟ لأنه مرتهن القلب ليس مخاطبا بصمار اليوم. قال إذا جنى جميع النهار من رمضان فلا يصح صومه لأنه ليس أهلا للعبادة، ومن شرط الوجوب أن يكون عاقلا، وعلى هذا فصومه غير صحيح، تحسن حتى لو أمسك طوال اليوم فلا تحسن. فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وأبي حنيفة وغيرهم. وأما إذا جبنا جزءا من النهار فذهب جمهور الحنابلة إلى أنه يصح صومه وهو ترجيح ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية بن حزم. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى كنا نذهب إلى أن المجنون والمغمى عليه يبطل صومهما ولا قضاء عليهما ونقول إن الدليل في ذلك. ثم ذكر الحديث المتقدم رفع الغرفة القلم عن ثلاثة. قال ثم تأمل الخبر بتوفيق الله تعالى فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنه غير مخاطب في حال جنونه حتى يعقل وليس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل جنونه ولا عودته عليه بعد إفاقته. يعني أنه إن كان قد صام ثم أفاق فيستمر بعد إفاقته على الجنون مثل من فجأة إلى الطعام مكرها أو أكل شرب وناسي غير مؤاخذ في ذلك الوقت بسبب النسيان والخطأ والإكراه. فكذلك هذا غير مخاطب يعني غير مؤاخذ في حال جنونه إذا حصل من الأكل والشرب فإذا أطاق أكل لا بقية اليوم ويجزر. قال وكذلك المغمى عليه فوجد أن من جن بعد أن نوى الصوم من الليل فلا يكون مفطرا بجنونه لكنه فيه غير مخاطب وقد كان مخاطبا به. فإن أطاق في ذلك اليوم أو في أيام بعده من أيام رمضان فإنه ينهي الصوم من حينه ويكون صائما لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه. ولا الشافعي لأن صومه فاسدا وعلل ذلك بأنه معنى يمنع وجوب الصوم فيفسده وجوده في بعضه كالحيض أي كما أن الحيض لو وجد في بعض اليوم أفسد جميع اليوم. قال فكذلك الجنون كذلك الجنون فاسده على الحيض كما أن الحيض لو وجد في بعض النهار فسد اليوم كاملا فكذلك الجنون. وقد رجح هذا المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام جد شيخ الإسلام المجد ابن تيمية نعم عبد السلام ابن تيمية اسم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. والراجح الله أعلم والقول الأول وهو أنه يجزئه الصوم إذا أفاق في النهار فأتم وجده. وأما ما استدل به الشافعي فقد أجاب عنه ابن قدامة فقال ولنا على الشافعي أنه زوال عقل في بعض النهار فلم يمنع صحة الصوم كالإغماء والنوم يعني قاسه على الإغماء والنوم ويفارق الحيض يعني هناك فرق بينه وبين الحيض فإن الحيض لا يمنع الوجوب وإنما يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله. وأما الجنون فلا ينامتين مع الوجوب ليس بواجب على المجنون. وأما الحيض فهو مانع يجوز التأخير ويحرم الفعل في ذلك الوقت بعينه فالحائض ما زالت مكلفة بالصوم والمجنون ليس بمكلف فافترق الأمران. الآخر يقول إذا صام إلى الظهر ثم جن إلى الليل فلا يلزمه قضاء هذا اليوم لأنه وإن شاء الله يكتب له أجر ما صام يكتب له. وأما قضاء اليوم فلا يلزمه لأنه غير مكلف. هذا قد يحصل في المجنون المتقطع هناك من يسمى مجنون مطبق ومجنون متقطع المطبق الذي مستمر فيه الجنون المتقطع الذي يأتيه أيام ويذهب أيام. غير جنى نصف الشهر وفاق في النصف من أول رمضان إلى نصف الشهر وهو مجنون ثم يفاق ما بقي عليه من 15 فقط يصومها وتلك كلها غير مؤاخذ بها ولا يغني ولا يقضيها. طيب مسألة من نوى الصيام ثم أغني عليه هذا قد يحصل بكثرة لأن الإغماء أكثر حالة وحالات وأكثر من الجن. إذا أغمي عليه جميع النهار فقد ظهر أحمد الشافعي لأنه لا يصح صومه، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية بن قدامة. واستدل ابن قدامة لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من الشاهد من الحديث؟ نعم عندك قوله يدع، يعني أن ترك الطعام والشراب كان بنية من الفاعل، وأن المغمى عليه فلا نية له ولا إرادة. الفاعل المغمى عليه لا إرادة له، فيغمى عليه من جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيكون قد ترك الطعام والشراب بدون نية فلا يصح الصوم. قال: فأضاف ترك الطعام والشراب، ترك الطعام والشراب إليه، فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه، ولأن النية أحد ركني الصوم فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحده. يعني كما أن النية لا بد أن يجتمع مع الإمساك، كذلك هنا وجد الإمساك بدون نية فلا بد من اجتماع الأمرين. وأما القضاء الذي عليه الجمهور أنه يلزمه لأنه ما زال مكلفا، ولأن الإغماء مرض، وقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن المغمى عليه غير مجنون فيما يتعلق بالقضاء لأنه مريض، لأن الإغماء حصل له بسبب المرض. إيش نرمى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد قال ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف علمنا، لكن الصحيح وجود الخلاف كما في الإنصاف ينظر المحلى، أيضا في المحلى ذكر خلافه. إذا الصحيح أنه يقضي، هذا إذا كان الإغماء طوال النهار. فقيل: إذا أغمي عليه بعض النهار، مثلا أغمي عليه إلى الظهر ثم أكمل، فهل يجزوه؟ نعم يجزوه الصوم، أشبه النوم، الإغماء الخفيف يشبهونه بالنوم. قال: أن إذا فاق بعض النهار فالذي عليه الحنابلة وهو أحد قوله الشافعي أن صومه يجزوه، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرحه للعمدة، حيث قال بعد أن ذكر الحديث المتقدم: والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل، ولم نشترط وجود الإمساك في جميع النهار، بل اكتفينا بوجوده في بعض لأنه دخل في عموم قوله: يدع طعامه وشهوته من أجلي. يعني إذا أفاق بعض النهار فقد شمله الحديث: يدع طعامه وشهوته من أجلي. وذهب الشافعي في أحد قوله إلى أن الإفاقة تعتبر إذا كانت في أول النهار، وأما إذا أفاق في آخر النهار فلا تجزى عنده. والراجح ما تقدم قبله والله أعلم، يعني الصحيح أنه يجزم بعموم الحديث: يدع طعامه وشرابه، وهذا قد ترك. مسألة: من أغمي عليه في أثناء النهار واستمر أياما، فمن يجيب قبل أن نقرأ؟ من عند الجواب: أغمي عليه اليوم واستمر 3 أيام ثم أتى في رمضان، فما حكم الأربع الأيام والخمس الأيام كلها؟ نقضيها جميعا؟ أنا نجيب جواب آخر. يقضي ماذا؟ الذي يغني عليه في نصف النهار والثلاث الأيام الأخرى، يعني التي يطاق فيها بعض النهار يجزى لأنه قد أدرك بعض اليوم فيصح صومه بها، والباقي يقضيه لأنه مريض فعدة من أيام النصف. أما اليوم الذي أغمي عليه فيجزوه كما تقدم قريبا، وكذا اليوم الذي استيقظ فيه على قول من يقول إنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. أنا إذا استيقظ في وسط النهار وأفاق في وسط النهار فأتم صومه فيجزه على أنه قد نوى صوم شهر رمضان كاملا. وأما الأيام التي نوما فلا يجزه صومها لأنه أغمي عليه في جميع نهارها. والله أعلم. إذا ما يجزه صيام ثلاث الأيام التي توسطت ويوم الإغماء ويوم الإفاقة تجزه. في بعض الناس ما في تحديد حتى ولو كان قليل ولو كان وقتا يسيرا حتى ولو ساعة من جولة ما حدد الفقهاء في ذلك. الله المستعان. هذا هو ينبه على أن بعض الفقهاء ألحق المغمى عليه بالمجنون مطلقا، فإذا أغمي عليه اليوم اليومان الثلاثة فعنده أن هذا مثل المجنون ليس مكلف فلا قضاء عليه. يقولون يحكمه حكم المجنون فلا يكلف فلا تجزئه صومها لأنه ليس له نية ولا يتقضى لأنه في حكم المجنون. وأن الجمهور فقالوا حكمه حكم المريض لأن الإغماء ناتج عن المرض، الإغماء ناتج عن المرض فنعم فيحصل يعني تشملها الآية فعدة من أيام نقا. الله هذا مما ذكروه يعني الحقوه بالمجنون في حوث الصلاة من فاته نغني عليه أياما، نغني عليه أياما أسبوع أو عشر أيام. قالوا ذاته فبعضهم الحقوه بالمجنون قالوا لا يقضي، فهذا أقرب أنه لا يقضي لأنه فاقد الشعورية مطلقا. وبعضهم قالوا الحق بالنام فيقضي تلك الصلاة كلها. الصحيح والله أعلم أنه لا يقضي. بعض الحوادث يطول به الإغماء إلى 20 يوم إلى شهر أو أكثر. هو في الحقيقة إذا طال به الإغماء أشبه المجنون. إذا كان وقتا يسيرا كاليوم والنصف اليوم وما شابه فالحاقه بالنائم أقرب. الله أعلم. الحاقه بالنائم أقرب. بالنسبة للصوم الأفضل أن يتمسك بالآية فعدة من أيام أخر احتياطا، ما نستطيع أن نحقه بالمجنون إلا إذا كان إغماءه ناتج عن غير مرض، يعني قد يشبه المجنون في ذلك. أما مع المرض فالآية تشمله، فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. قال مثلا نوم الصائم، النوم لا يؤثر في الصوم سواء وجد في بعض النهار أو في جميعه، وذلك لأن النوم عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية ومتى نبه انتبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة هذا والمنصوص المشهور في المذهب. لماذا؟ لأن النائم ليس فاقد الشعورية الكلية متى نبه انتبه، بعث المغمى عليه والمجنون فنعم فلا إرادة له ولا ينتبه إذا نبه، وإذا ضرب لا يشعر كالنائم، نائم يشعر وهكذا. فإذا الآن الإنسان نام طوال النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يصح صومه؟ من حيث النية، من حيث النية يصح، لكن من حيث ترك الصلاة على الخلاف المذكور في قاطع الصلاة، من رأى كفرة فلا يجزئه صوم هذا اليوم، ومن رأى فسقة فذهب عليه أجر الصيام. نعم. وبعضهم يعني يتساهل، الكلام على المتساهل، الكلام على المتساهل الذي لا يريد يقوم للصلاة. أما من كان غلبه النوم فالنوم وقت روحنا يستيقظ من نام الصلاة أو نسيها فبصلاة إذا ذكرها، لكن بعضهم يتعمد ترك الصلاة، الكلام على من تعمد ترك الصلاة. والمسألة قال صلاة الصائم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة من كتاب الصيام، فأما الصرع وهو الخنق الذي يعرض وقتا ثم يزول فينبغي أن يلحق بالإغماء والغش، لأنه يزيل الإحساس من السمع والبصر والشم والذوق، فيغطي فيزول العقل تبعا لذلك. بخلاف الجنون فإنه يزيل العقل خاصة ويلحقه بالبهائم. لأن الصراع الحق شيخ الإسلام بالإغماء ولم يلحقه الجنون، لأن الجنون زوال العقل بالكلية، وهذا يزيل الإحساس فقط. وبعض الصرع يصير لما يشكل عليه العقل أيضا يلحقه بالجنون، بعض المصروعين أو المنسوسين يصبح كالمجنون في تصرفاته، فحكمه حكم المجنون على ما تقدم ذكره. ويقول أخنا الفرق بين الإغناء والجنون، تقدم على أن الجنون زوال للعقل بالكلية، والإغناء زوال للإحساس كما ذكر شيخ الإسلام، وأيضا من حيث الأحكام فالإغناء إذا طال فالحق بالجنون، وأما إذا كان قليلا فالحق بالجنون. وكذلك المغمى عليه، المغمى عليه يعني يتوقع حصول أو الرجاء فيه أكثر من الجنون، الرجاء مرجو البر كما يقول الفقهاء، برعه مرجو، فأما الجنون فيعني البر مستبعد شيئا ما. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.